فلما كانت الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء لا يسلم المؤمن في الدنيا من المصائب والرزايا والبلايا، فمن في الدنيا لم يصب بمصيبة. قال بعضهم: المرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. ونحن في أزمنة متأخرة غابرة حرم فيها المسلمون من التحاكم إلى شريعة ربهم عز وجل، ونكتت فيها أعلام العلم والدين، وصار الدعاة إلى الله عز وجل والملتزمين بشرع الله عز وجل محاربين مضطهدين، وارتفعت أعلام الفتن وكثرت الشبهات والمحن، وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر. فما أحوجنا إلى تعلم الصبر والعمل به، فإن الصبر ثلاثة: صبر على الطاعات حتى يؤديها، وصبر على المعاصي حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار المؤلمة التي تخالف هوى النفس. وهذه الأنواع الثلاثة حاجتنا إليها في هذا الليل الحارك أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. معنى الصبر، الصبر لغة هو الحبس. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصبر هو المنع والحبس، وشرعا هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. وقيل هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وقال بعضهم: هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. وقال آخر: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال آخر: هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى. وقال آخر: تجرع المرارة من غير تعبث. والنفس لها قوتان: قوة إقدام وقوة إحجام. فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. وقيل الصبر شجاعة النفس، ومن هنا أخذ القائل قوله: الشجاعة صبر ساعة. والصبر والجزع ضدان، كما أخبر تعالى عن أهل النار أنهم يقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فهذا تعريف الصبر. أما الرضا فهو انشراح الصدر وسعته بالقضاء، يعني الرضا درجة أعلى من درجة الصبر. فالصبر المنع والحبس، منع النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. أما الرضا فهو انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال الألم. يعني الإنسان لو أصيب ببلاء نسأل الله العافية فهو لا يتمنى زوال هذا البلاء لما يرجو من ثوابه عند الله عز وجل. فهو لو خير أن الذي ذهب منه أن يعود إليه، لو مات له ولد أو فقد ماله أو فقد يعني سمعه أو بصره، فهو طمع في ثواب الله ومحبته لقضاء الله عز وجل وقدره تجعله لا يتمنى غير ما كان. فهو يعني يرضى بقدر الله عز وجل ويطمع في الثواب وتطمئن نفسه إلى قضاء الله عز وجل وقدره. فالرضا هو انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال الألم. وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه بما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوى الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. فللعبد فيما يكره درجتان: درجة الرضا ودرجة الصبر. فالرضا فضل مندوب إليه، والصبر واجب على المؤمن حتما. وأهل الرضا تارة يلاحظون المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله، فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم. وهذا يصل إليه أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره من حبيبهم. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر حبس النفس وكفها عن السخط مع وجود الألم وتمني زواله وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، والرضا يوافق الصبر في حبس النفس وكف الجوارح ويزيد عليه عدم تمني زوال الألم. ففرح العبد بالثواب وحبه لله عز وجل وانشراح صدره بقضائه يجعله لا يتمنى زوال الألم. قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به أي الرضا كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت ذنوبه. فالرضا لم يوجبه الله عز وجل على خلقه، ولكن ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عز وجل عنه، لأن الله جل هو الأول والآخر. يعني كما أن توبة العبد تكون نتيجة لتوبة سابقة من الله عز وجل، لتوبة إذن وتوفيق ويعقوبها توبة قبول وإثابة، كذلك الرضا الله عز وجل يرضى عنه فيرزق الرضا ثم يرضى عنه، يعني رضا قبول وإثابة. فالله عز وجل هو الأول والآخر. فيقول: بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى، ورضا بعده وثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عين المشتاقين. نسأل الله أن يقسم لنا من الرضا ما يبلغنا به غاية المنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الصبر وردت آيات يعني كثيرة وأحاديث يعني نبوية شريفة تبين فضيلة يعني هذه العبادة، من ذلك قوله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمصيبة هي كل ما يؤذي الإنسان ويصيبه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: نعم العدلان ونعمة العلاوة للصابرين، يعني بالعدلين الصلاة والرحمة، والعدلان يعني ما يضعان على جانبي سنام البعير، والعلاوة الزيادة على العدلين التي توضع يعني فوق سنام البعير. فالصابرون هنا بشروا بثلاثة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة الإجلال، وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفاز الصابرون بمعية الله عز وجل. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله اهتدى المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر عن محبته للصابرين فقال: والله يحب الصابرين. ولا يفوز بجنة الله عز وجل إلا الصابرون. قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في الدين وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين. أما أدلة السنة على فضل الصبر والصابرين، فقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. تجدون يعني أصحاب الدنيا والشهوات والمال والجاه والسلطان والمعاصي عندهم من الصحة ومن العافية ومن المال ومن الجاه يعني بما يستعينون به يعني على المعاصي ويزدادون يعني غيا وتماليا. وتجدون أهل الإيمان يعني غالبا يعني عندهم من الأمراض من الفقر من الأوجاع. فليس إعطاء الدنيا علامة على محبة الله عز وجل، بل قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالبعض السلف يعطيهم النعم ويمنعهم الشكر، وقال بعضهم: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن صبرها على هذا المرض يوجب لها الجنة، وأنها إذا صبرت عليه تدخل الجنة، وإن شاءت أن يدعو لها يدعو لها. فاختارت الصبر، ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيئه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. فبين أن جزاء الصبر يعني على هذه مصيبة الجنة، أنها مصيبة عظيمة، فمن ابتلي بهذا البلاء فجزاءه الجنة إذا صبر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله خيرا منها. طبعا هذا يكون عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني محك الصبر الحقيقي عند الصدمة الأولى، لأن الإنسان يعني يسلم لقضاء الله يعني بعد ذلك، وإنما يفعل الصابر يعني في بداية المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، لأن قدر الله عز وجل يعني واقع مثل السيف يعني. فالصبر الحقيقي الإنسان يصبر يعني عند نزول البلاء، أما الناس يعني بعد ذلك يعني يسلمون، يعني فمن لم يصبر الصبر الكرام سلا سلوى البهائم، كما أن البهائم تكون مستسلمة لقضاء الله عز وجل وقدره ولما هي فيه، فالناس بعد ذلك يستسلمون. ولكن الصبر الحقيقي الذي يثاب عليه المرء إنما يكون عند الصدمة الأولى. فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم. أثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم في الصبر والرضا، قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فلما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد النعمة فانتزعها منه فعارضه مكان الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. وقال يونس بن زيد: سألت ربيع بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي الشيخ الإمام مالك، ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم المصيبة، يوم تصيب المصيبة، مثل قبل أن تصيبه. وقال فضيل بن عياض في قوله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، قال: صبروا عما أمروا به وصبروا عما نهوا عنه. وقالوا الحيلة فيما حيلة فيه الصبر، وقالوا من لم يصبر على القضاء فليس لحمقه دواء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال أبو عبد الله البراسي: من وهب له الرضا فقد بلغ أقصى الدرجات. وقالت رابعة: إن الله عز وجل إذا قضى لأولياء قضاء لم يتسخطوا. وقتل لبعض الصالحين ولد في سبيل الله عز وجل، فقيل له: أتبكي وقد استشهد؟ فقال: إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله عز وجل حين أخذته السيوف. وقال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى بقصته وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال علقمة في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: الرضا والقناعة. هذه الحياة الطيبة الرضا والقناعة. ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كئيبا، فقال: يا عدي، من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. وقيل له: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله عز وجل. وقال الحسن: من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله له فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. وقال بعضهم: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. وأصبح أعرابي وقد ماتت له أباعر، جمع بعير، أباعر كثيرة، فقال: لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي إحني ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. وقال حفص بن حميد: كنت عند عبد الله بن مبارك بالكوفة حين ماتت امرأته، فسألته: ما الرضا؟ قال: الرضا ألا يتمنى خلاف حاله. أن الإنسان ما يقول يعني ما يعني يأسف على شيء يعني فاته أو يتمنى أن يكون على غير ما هو فيه. فقال: الرضا ألا يتمنى خلاف حاله. فجاء أبو بكر بن عياش فعز بن المبارك، قال حفص: ولم أعرفه. فقال عبد الله: سأله عما كنا فيه. فسألته فقال: من لم يتكلم بغير الرضا فهو راض. إنسان لكلامه كله فيه استسلام وقبول لقضاء الله عز وجل فهو راض. قال حفص: وسألت الفضيل بن عياض فقال: ذاك للخواص، يعني يندرج ضد الخواص. قال خادم الديلمي العابد: قلت للفضيل بن عياض: من الراضي عن الله؟ قال: الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعل فيها. عندما نذكر أمثلة في الصبر والرضا تعرفون يعني حقيقة الرضا، وكيف أن الإنسان لا يختار يعني إلا يعني ما اختاره الله عز وجل له، وإن كان يعني هو من قبيل المصائب. فقال الفضيل: قال: الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعل فيها. وقال أبو عبد الله البراسي: لم يرى أرفع درجات من الراضين عن الله عز وجل على كل حال. قبل أن نشرع في المواقف الإيمانية في الرضا والصبر، نتكلم يعني عن بعض الدوافع التي تعين على الصبر والرضا. وهذه الدوافع لا شك يعني تعين على مثل هذه المواقف الإيمانية، لأن المواقف الإيمانية تكون نتيجة لغلبة الإيمان يعني على قلب العبد، وإيثار العبد لمراد الله عز وجل ومحبته لدين الله عز وجل. فالذي يدفع إلى مثل هذه المواقف الإيمانية قوة الإيمان وقوة الأحوال الإيمانية. فهذه الدوافع تعين يعني على هذه المواقف الإيمانية في الصبر والرضا. فلا شك في أن الصبر مقام رفيع وطاعة يحبها الله عز وجل ويحب أهلها، كما قال تعالى: والله يحب الصابرين. فقد جعل الله عز وجل ثواب الصبر بغير حساب، فقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر واجب حتم، أما الرضا فهو أعلى رتبة منه، وجزاؤه رضا الله عز وجل وهو أكبر من جنة الله عز وجل. فما هي الدوافع والأسباب التي تعين على الصبر والرضا؟ من ذلك أن يتدبر العبد ما سبق من آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة في فضل الصبر والرضا. يتعلم العبد يعني فضل الصبر والرضا بالآيات القرآنية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ذكرناها وغير ذلك. ومن ذلك أن يدرس المواقف الإيمانية فالصبر على البلاء والرضا بمر القضاء، فإنه مما يعين على الصبر لأنها رايات مرفوعة على طريق الإيمان، يتأسى بأصحاب هذه المواقف المؤمنون الصادقون وينسج على منوالهم العباد الصالحون. ومن ذلك أن يعلم أن القدر قد سبق بذلك، قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني الله عز وجل يعني جعل يعني لنا ملائكة تحفظنا يعني مما لم يقدره الله عز وجل، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني هذه الملائكة من أمر الله، لا تحفظوا من أن ينفذ فيه أمر الله، هذه الملائكة من أمر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. تجد كل إنسان فينا تعرض خلال حياته لمواطن كثيرة جدا كان ممكن أن يهلك يعني فيها، ولكن الله عز وجل يحفظه، فهو يعني ينفذ يعني تتخلى هذه الملائكة التي تحفظ العبد وتكلأه بالليل والنهار تتخلى عنه إذا جاء أمر قدره الله عز وجل له، فإذا جاء الخبر خلوا عنه أي تخلوا عنه. فالإنسان يعني إذا أصيب ببلاء فيتذكر أن هذا البلاء موجود في اللوح المحفوظ وأن الله عز وجل يعني شاءه وأنه لابد أن يكون فقد كان بقدر الله عز وجل. والمعنى أن المصائب مقدرة لا أنها وقعت على وجه الاتفاق كما يقول الطبائعيون، ولا أنها عبث، بل هي صادرة عمن صدرت عنه محكمات الأمور، فالله عز وجل قدرها فلابد فيها حكمة، كما يقول يعني بعض السلف: إذا وقعت ذبابة يعني على يدك فاعلم أنها وقعت بقدر ولحكمة. وكل أمر لحكمة، لأن مدبر يعني هذه الأمور هو الحكيم الخبير، فالله عز وجل يدبر يعني أمر ملكه كيف يشاء، فالأمور لا تأتي يعني كما يقول الطبائعيون اتفاقا ولكنها بقدر وبحكمة، بل هي صادرة عمن صدرت عنه محكمات الأمور ومتقنات الأعمال، وإذا كانت صادرة عن تدبير حكيم لا يعبث. أما الزجر عن فساد أو إما لزجر عن فساد أو لتحصيل أجر أو لعقوبة على ذنب وقع التسلي بذلك. من ذلك العلم بأن الدنيا دار الابتلاء والكرب لا يرجى منها راحة، وما استغربت عيني فراقا رأيته ولا أعلمتني غير ما القلب عالمه. يعني الإنسان ما يستغرب يعني أي بلاء، لأن أصلا يعني الدنيا دار القدر، لذلك جرى القدر، ويعجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر الله، فأصلا الدنيا دار بلاء، فالإنسان ما يستغرب أن هو يصاب ببلاء، لأن أصلا الدنيا دار امتحان ودار يعني بلاء. وما استغربت عيني فراقا رأيته ولا أعلمتني غير ما القلب عالمه. الخامس أن يقدر وجود ما هو أكبر من تلك المصيبة، كمن له ولدان ذهب أحدهما، لأن كان يمكن أن يذهب الإثنان كما تذهب يعني أسر بكاملها في حوادث، نسأل الله العافية. فالإنسان يقدر أن المصيبة كانت أكثر يعني من ذلك. ومنها النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء، فإن التأسي راحة عظيمة، قالت الخمساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنهم بالتأسي. وهذا المعنى قد حرم الله عز وجل منه أهل النار. حد فكر الآية: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني يحرم أهل النار يعني من التأسي: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فيقولون المصيبة إذا يعني عمت يعني صارت مثلا يقال فلان أصيب بكذا وفلان بكذا، فيتسلم الناس يعني بعضهم ببعض. ولكن أهل النار كل إنسان محبوس وحده يظن أنه لم يبقى في النار سواه. ومن ذلك أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني إنسان بدل ما يفكر في المصائب التي تصيبه يتذكر نعم الله عز وجل عليه. ومن ذلك أن العبد إذا صبر واحتسب فإن الله يعوضه ولا يخيبه، من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعت من عوض. ومن ذلك أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها، وهو بجزعه يزيد في مصيبته حيث يشمت أعداءه ويسوء أصدقاءه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه. قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. يريد بذلك ما ثبت في الحديث الصحيح: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن ذلك أن المصائب تفتح على العبد أبوابا من العبادات كالدعاء والإنابة، كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. تجدون الإنسان في أزمة مالية أو في سجن أو في مرض كثير الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل، فهذا من فوائد البلاء، الإنسان يتضرع ويظهر يعني فقره وحاجته إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: وقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله عز وجل يبتلي الناس حتى يتضرعوا ويظهروا فقرهم ونقصهم وحاجتهم واضطرارهم إلى الله عز وجل. ومن ذلك أن يعلم أن البلاء للمؤمن إما أن يكون تكفيرا لذنوبه أو رفعا لدرجته، فالله عز وجل يبتلي المؤمنين يربيهم بالبلاء، يعني البلاء للمؤمن بيكون من أجل التربية والتمحيص ورفع الدرجات. ولذلك يعني يشبه المؤمن، يعني مثل المؤمن كمثل طاقة الزرع، يعني زي الرز أو القمح أو الشعير، والمؤمن ضعيف غالبا، ضعيف البدن قوي القلب، بخلاف المنافق قوي البدن ضعيف القلب، يحسبون كل صيحة عليهم. فالمؤمن البلاء يأتيه فيميل ينكسر يعني مع البلاء ويلين للبلاء، أما الكافر مثل شجرة الأرض يعني لا تزول ولا تحول حتى يكون الجعاف ومرة يعني واحدة. ومن ذلك أن يعلم أن البلاء للمؤمن إما أن يكون تكفيرا لذنوبه أو رفعا لدرجته، فالله عز وجل يبتلي المؤمنين يربيهم بالبلاء ويهذبهم به حتى يصلحوا لمجاورته في الجنة، ويبتلي الكافر والفاجر من أجل أن يهلكه ويزيل عينه وأثره. من ذلك أن كل ما يحدث للمؤمن في الدنيا فهو خير له، لأن المؤمن إذا ابتلي صبر، فإذا أنعم الله عز وجل عليه شكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ليس ذلك إلا للمؤمن. ومن ذلك أن يعلم أن الحياة الدنيا لعب ولهو لا يدوم فرحها ولا حزنها، أشبه الأشياء بالدنيا المنام، يرى فيه العبد ما يحب وما يكره ثم يستيقظ فيعلم أن ذلك لا حقيقة له. من ذلك أن يعلم العبد أن عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب. الإنسان يحب المال ويحب أن يكون عنده مال كثير، وإذا يعني أتى هذا المال فيعني يفسد ويفسق ويخسر يعني الدنيا والآخرة. وإنسان يعني يكره البلاء والمرض ممكن يكون سبب يعني في التزامه وتقربه إلى الله عز وجل. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن ذلك أن يعلم أن في البلايا فوائد خفية وحكما مطوية. قال التنوخي: كان يقال: المحن آداب الله لخلقه، وتأديب الله يفتح القلوب والأبصار. وقال كذلك: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن العباس ابن محمد بن صول الكاتب يصف الفضل بن سهل ويذكر تقدمه وعلمه وكرمه، وكان مما حدثني به أنه برئ من علة كان فيها فجلس للناس وهنوه بالعافية، فلما فرغ الناس من كلامهم قال الفضل: إن في العلل لنعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، تمحيص للذنب وتعريض لثواب الصبر وإيقاظ من الغفلة وإذكار بالنعمة في حال الصحة. فالإنسان لو كان صحيح يعني على مدى الظهر لا يتذكر نعمة العافية ولا يحس بها، ولكن إذا أصيب ببلاء يحس بنعمة العافية. وإذكار بالنعمة في حال الصحة، واستدعاء للمثوبة، وحض على الصدقة وفي قضاء الله وقدره بعد الخيار. ومن ذلك أن يتدبر العبد إذا بتلي ببلاء عز الربوبية وذل العبودية، فيعلم أن الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده بما شاء من ألوان البلاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإنسان يحس بذل العبودية لله عز وجل وعز الربوبية، الله عز وجل يبتلي من شاء بما شاء، مهما كان أمير أو وزير أو رئيس، فالله عز وجل يبتلي من شاء بما شاء، لا رد لقضائه ولا معقب الحكم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن ذلك أن يعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال ابن الجوزي رحمه الله: البلايا على مقادير الرجال، فكثير من الناس تراهم ساكتين راضين بما عندهم من دين ودنيا، وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة، أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف بهم. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ومن ذلك أن يعلم أنه عبد مملوك، والعبد ليس له أن يعترض على سيده، كما قال بعضهم: صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترض. ومن ذلك أن يتذكر عظمة الله عز وجل الذي ابتلاه بالبلاء. قال أبو الوفاء بن عقيل: مات ولدي عقيل، وكان قد تفقه وناظر وجمع أدبا حسنا، فتعزيت بقصة عمرو بن عبد ود الذي قتله علي بن أبي طالب في غزوة الخندق، يعني أوردها يعني بعض أصحاب السير بدون إسناد، يعني أن عمرو بن عبد ود فارس قريش يعني اخترق الخندق بفرسه، فتعرض له علي بن أبي طالب، وفي الصدفة يعني أنه يعلم أن علي يعني ستير يعني يكره يعني أن يرى يعني عورة، فكشف يعني عورته فتركه، ولكن بعد أن قتله يقول: ولو كان قاتل عمر غير قاتله ما زلت أبكي عليه دائم الأبد، لكن قاتله من لا يعاب به من كان يدعى أبوه بيضة البلد. يعني هذه المرأة تعزت بأن الذي قتل عمر بن عبد ود هو علي بن أبي طالب، فهذا مما خفف عنها المصيبة، فقالت: لو كان قاتل عمر غير قاتله ما زلت أبكي عليه دائم الأبد، لكن قاتله من لا يعاب به من كان يدعى أبوه بيضة البلد. فيقول أن الإنسان لو أصيب ببلاء ويعلم أن الذي قدر هذا البلاء يعني هو الله عز وجل، فيتسلى يعني بذلك، فأتلاها وعزاها جلالة القاتل والافتخار بأن ابنها مقتول له. الدافع 20: من يتخايل الانتقال إلى نعيم الجنة الذي لا انقطاع له، فما قدر تلك اللحظة، بل ما قدر جميع عمر الدنيا بالإضافة إلى البقاء السرمدي، ومن تخايل البقاء السرمدي وأنه باق في النعيم السرمدي طاش فرحا ونسي كل ألم. يعني يتخيل نعيم الجنة وثواب الصبر والرضا، فيتسلى يعني بذلك عما يصيبه من بلاء في الدنيا. ومن ذلك أن يحتقر ما يبذل بالإضافة إلى عظمة الحق، كما احتقر هديته إلى ملك كبير. ومن ذلك أن يعلم أنما هي ساعة من الزمان والله المستعان، يعني الدنيا كلها ساعة فاجعلها طاعة. مواقف إيمانية في الصبر على البلاء ورضا بمر القضاء. طبعا أولى الناس يعني بالذكر هو أيوب عليه السلام، لأنه الذي يضرب به مثل في الصبر. قال ابن كثير رحمه الله: قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة من أرض الثنية من أرض حوران، وحكى ابن عساكر أنها كانت كلها له، وكان له أولاد وأهلون كثير، فسلب منه ذلك جميعه، وبتلي في جسده بأنواع من البلاء، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما، وهو في ذلك كله صابر محتسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، وطال مرضه حتى عافاه الجليس وأوحش منه الأنيس، وأخرج من بلده وألقي على مزبلة خارجها وانقطع عنه الناس ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت ترى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته، وضعف حالها وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه وتقوم بأمره رضي الله عنها وأرضاها، وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد وما يختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة، فإن لله وإنا إليه راجعون. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وقال: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. ولم يجد هذا أيوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا، حتى إن المثل يضرب بصبره عليه السلام ويضرب أيضا بما حصل له من أنواع البلايا. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال السعدي رحمه الله: ولما تطاول به المرض العظيم ونسيه الصاحب والحميم، نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقيل له: أركض برجلك، فركض فنبعت بركضته عين ماء بارد، فقيل له: اشرب منها واغتسل، ففعل ذلك فذهب ما في ظاهره وباطنه من البلاء. وقال الحافظ: أصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه وابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس أن أيوب ابتلي فلبث في بلائه 13 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، فكان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء. فذكره الآخر لأيوب يعني فحزن ودعا الله حينئذ، فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده، فلما فرغ أبطأت عليه فأوحى الله إليه أن اركض برجلك، فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحا. فجاءت امرأته فلم تعرفه فسألته عن أيوب، فقال: إني أنا هو. وكان له أندران، أحدهما للقمح والآخر للشعير. أندران يعني برميلين يعني، وهذا حديث موجود في البخاري. أندران أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله سحابه فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض، وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض. في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحفي في ثوبه، يعني يجمع في ثوبه من هذا الجراد الذي هو من ذهب، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني بما مضى يعني من إيه، من برميل الذهب برميل الفضة. قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ولذلك يقولون: مال إذا كان حلال فما فيش بأس إنسان يطلب المال الحلال حتى لو كان عنده يعني مال كثير. فهذا كان عنده يعني برميل ذهب برميل فضة، مع ذلك كان يجمع جراد ذهب. فقال الله عز وجل له: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وفي قصة أيوب عليه السلام عبرة للمعتبرين، كيف صبر هذا الصبر الجميل على ذهاب ماله وأقاربه وصحته، وثبت على حبه لله عز وجل وصبره على قضائه وقدره واختصاره على الشكوى إلى الله عز وجل، وهي لا تنافي الصبر، لأن الله عز وجل يقول: إنا وجدناه صابرا، مع أنه شكى إلى الله وقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزاده عز وجل من فضله، وهذه عاقبة المواقف الإيمانية دائما رفعة في الدنيا والآخرة. فكما كان يوسف عليه السلام مثالا للعفة والاستعفاف، وإبراهيم إمام الحنفاء يعظم أمر الله ويصبر على دين الله، فهذا أيوب مثال للصبر الجميل. فصلى الله وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين. من المواقف الإيمانية في الصبر يعني موقف أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما. عن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبوه أبو طلحة خارج، فلما رأت امرأة أنه قد مات هيأت شيئا، قيل هيأت شيئا قيل غسلته وكفنته وقيل تزينت يعني له، هيأت يعني شيئا وجعلت ابنها في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. يعني طبعا في فقه للنساء أن المرأة لا تستقبل يعني زوجها بمجرد دخوله بالمصائب والمشاكل، بل يعني تهدئ من نفسه ثم تخبره في الوقت الإيه المناسب، مع أن النساء أقل صبرا يعني بالنسبة للمرض الأولاد أو موت الأولاد، ولكن هذه المرأة تضرب يعني هذا المثل العظيم جدا في الصبر والأدب ومعرفة يعني حق الزوج والرضا بقضاء الله عز وجل. فقال أبو طلحة: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، وهي فعلا صادقة ولكنها عرضة بالكلام. قال فبات، فلما أصبح اغتسل، إشارة يعني إلى أنه أصاب منها. فلما أراد أن يخرج أعلمته، لما أراد أن يخرج يعني صبرت كل ذلك، لما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. وفي بعض الروايات أنها قالت له: لو أن أحد يعني وضع عندك وديعة ثم أراد أن يستردها أكان يفضلك ذلك؟ فقال يعني لا، فأخبرته يعني بعد ذلك لما مهدت يعني ضرب للمثل. فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد حفظوا القرآن. والصحيح يعني أنها رزقت يعني ولد وسمي عبد الله وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، وكان من ذرية هذا الولد هؤلاء القراء 9. في بعض الروايات أنها جاءت بغلام حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، والذي كان من سلالته الإخوة القراء. فالحاصل أن المواقف الإيمانية ترفع العبد يعني في الدنيا والآخرة. قال الحافظ: وقوله هيأت شيئا، قال الكرماني: أي أعد الطعام لأبي طلحة وأصلحته، وقيل هيأت حالها وتزينت. وقال الحافظ: بل الصواب أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما روي في بعض طرق صريحا. وقوله فلما أصبح اغتسل كناية على الجماع، فهذا موقف إيماني من أم سليم رضي الله عنها، مع أن النساء أشد هلعا وجزعا في مثل هذه المواقف، ولا إن الإيمان يغير طبائع النفوس ويعلو بهمم العباد ويرفعهم في الدنيا والآخرة. وعمت بركة هذا الموقف الإيماني ذرية أبي طلحة وأم سليم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في أولادها 9 كلهم ختم القرآن. فليتأسى الشخص وليتعلم أوصاف السابقين الأولين، وليعلم أن الرجال أولى بهذا الصنيع. من هذه المواقف الإيمانية قصة رجل من أفضل أهل زمانه، قال وهب بن منبه رحمه الله: أتي برجل من أفضل أهل زمانه يفتى الناس يعني على أكل لحوم الخنازير، فلما أتي به أعظم الناس مكانه وهانهم أمره، فقال لهم صاحب شرطة الملك: ائتني بجدي تزكيه يعني تذبحه مما يحل لك أكله فأعطيني، فإن دعا بلحم الخنزير أتيتك به فكله. يعني صاحب الشرطة يعني قال لهذا الرجل الذي هو من أفضل أهل زمانه وكان الملك يجبر الناس على أكل لحوم الخنازير، فقال له: ائتني بجدي تزكيه وتذبحه، يعني هو الذي يزكيه ويذبحه ويعطي لهذا الرجل. ثم إذا أمر الملك أن يعطى من لحم الخنزير فيعطي من هذا اللحم، يقول: فأعطيته، فإن دعا بلحم الخنزير أتيتك به فكله. فذبح جديا فأعطاه إياه، ثم أتي به للملك فدعي بلحم الخنزير، فأتاه صاحب الشرطة بلحم الجدي الذي كان أعطاه إياه، فأمره الملك بأكله فأبى، فجعل صاحب الشرطة يغمز له ويأمره أن يأكله ويريه أن اللحم الذي دفعه إليه، فأبى أن يأكله، فأمر به الملك صاحب الشرطة أن يقتله. فلما لهج به قال: ما منعك أن تأكل وهو اللحم الذي دفعت إليه؟ أظننت أني أتيتك بغيره؟ قال: لا، قد علمت أنه هو، ولكني خفت أن يفتتن الناس بي، فإذا أريد أحدهم على أكل لحم الخنزير قال قد أكله فلان فيستن بي فأكون فتنة لهم فقتل رحمة الله عليه. من المواقف الإيمانية فالصبر على البلاء والرضا بالقضاء. موقف أبو عبيدة ابن الجراح، وأبو عبيدة هو أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين رضي الله عنهم، شهد بدرا وقاتل يومئذ أباه وأبلى يوم أحد بلاء حسنا، ونزع الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقلعت ثنيتا، يعني الثنيتين اللي في الخارج، فحسن ثغره بذهابهما حتى قيل ما رؤيا هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. ورضيه أبو بكر رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة شهيرة، ومواقفه الإيمانية عالية رفيعة في البذل والتضحية والزهد. وإنما خفضنا موقفه الإيماني عند نزول وباء الطاعون عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك. كان في هذا الوقت كان أبو عبيدة يعني على رأس يعني جيش بالشام، فلما سمع عمر رضي الله عنه بوقوع الطاعون في الشام، طاعون عمواس هو منسوب إلى قرية تسمى عمواس بين الرملة وبين بيت المقدس، وقال الأصمعي هو من قولين زمن الطاعون عم وآثى، فاختصر طاعون عمواس، ولكن صحيح الأول والله أعلم. فلما سمع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بنزول الطاعون أرسل يعني إلى أبي عبيدة فقال له إني قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها فعجل إلي. فلما قرأ الكتاب قال عرفت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقي ما ليس بباق، فكتب إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك، فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقيل له مات أبو عبيدة؟ قال لا وكأن قد. قال فتوفي أبو عبيدة وانكشف الطاعون. وروى ابن مبارك في الزهد عن شهر بن حوشب وهو المختلف فيه قال حدثني عبد الرحمن بن غنم عن حديث الحارث بن عميرة قال أخذ بيد معاذ بن جبل فأرسله إلى أبي عبيدة فسأله كيف هو وقد طعن، فأراه أبو عبيدة طعنة يعني إصابة طعون أمر فيها يظهر مثل أورام ويصيب الغدد اللمفاوية ويظهر يعني أمراض يعني في أماكن متفرقة في الجسم وينتقل يعني إلى الرئتين وغير ذلك. يقول وقد طعن فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه فتكاثر شأنها في نفس الحارث وفرق منها حين رآه، يعني بعد عندما رأى هذه الطعنة، فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النعم. فصبره رضي الله عنه وعدم استجابته لاستدعاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم رضاه بما أصيب به من الطاعون وعدم تمنيه زوال البلاء هو عين الرضا. فهذا هو الرضا من الإنسان، يعني طبعا لا يتمنى البلاء أبدا، ولكن ساحة العافية هي أوسع الساحات، ولكن إذا نزل البلاء فيصير يعني ميدان الصبر يعني هو الميدان الواسع وأعلى منه يعني ميدان الرضا وهو عدم تمني زوال ما هو فيه. فصبره رضي الله عنه وعدم استجابته لاستدعاء أمير المؤمنين عمر ثم رضاه بما أصيب به من الطاعون وعدم تمنيه زوال البلاء هو عين الرضا وهو أعلى الدرجات، ومن أولى بذلك من الصحابة الكرام، ثم من أولى من الصحابة بكل فضيلة من العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين. هذا فارس يعني آخر من فرسان الصبر وهو عروة ابن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه قال وقعت الأكلة في رجله فقيل له ألا ندعو لك طبيبا؟ قال إن شئتم. الأكلة قد ما مرض بيصيب الأطراف وبينتقل يعني، فقال له أنا ندعو لك طبيبا؟ قال إن شئتم. فجاء الطبيب فقال أسقيك شرابا يزول فيه عقلك. طبعا يجوز يعني أخذ البنج أو شيء يعني يذهب العقل، أن الألام هذه قد تذهب بحياة الإنسان، يعني الألم الشديد قد يدخل في صدمة عصبية وقد يموت يعني من ذلك. فالعلماء لخصوا في العمليات الجراحية وعمليات البتل مثل هذه العمليات يعني أخذ البنج حيث أنه ميحس. ولكن طبعا عمر بن الزبير اختار المقام الذي لا يصبر عليه إلا يعني من هو إيمان بالصبر. فجاء الطبيب فقال أسقيك شرابا يزول فيه عقلك؟ فقال امضي لشأنك، ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه. قال فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حسا، فلما قطعها جعل يقول لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة. وقال عامر بن صالح عن هشام بن عروة أن أباه خرج إلى الوليد بن عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رجله شيئا فظهرت به قرحة ثم ترقى به الوجع، فلما قدم على الوليد قال يا أبا عبد الله اقطعها، قال دونك. فدعا له الطبيب وقال له اشرب المرقد يعني المنوم، فلم يفعل فقطعها من نصف الساق، فما زاد على قوله حسي حسي. فقال الوليد ما رأيت شيخا أصبر من هذا. وأصيب عروة رحمه الله في هذا السفر بابنه محمد وكضته بغلة في الصبل فلم نسمع منه كلمة في ذلك، فلما كان بوادي القرى قال لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، فإن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. فهذا موقف إيماني في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء. فكم من إنسان يدعي الإيمان فإذا نزل به البلاء أو المصيبة تزلزل إيمانه وأساء الظن بربه عز وجل. والمواقف الإيمانية كما ذكرنا غير مرة ثمرة من ثمرات الإيمان، فالدافع لها قوة الإيمان ومحبة الرحمن، ولا يصبر هذا الصبر الجميل إلا إذا اكتمل إيمانه وعلى يقينه. والأئمة أئمة في العلم والعمل والعبادة والجهاد، فقد كان عروة يسرد الصيام ويقوم بربع القرآن كل ليلة ويحكم ما عند خالته عائشة رضي الله عنها من مرويات قبل وفاتها بثلاث سنوات. وقد ورد أنه نظر إلى ساقي التي قطعت فقال الله أعلم أني ما مشيت بها إلى معصية قط وأنا أعلم. فرحم الله أئمتنا وجزاهم عنا خير الجزاء، فقد أسندوا لنا الأحاديث النبوية وضربوا لنا أروع الأمثلة في العبادة والصبر والجهاد. ولا شك في أن هذه النماذج وهذه القمم في العلم والعمل كلها تدل على بركة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويمن سفارته، فلا يمكن أن توجد في أمة من الأمم مثل هذه الثمرات الطيبة. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، ورحم الله علماء المسلمين وأعظم مثوبتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الموقف يعني بعد ذلك موقف الخنساء رضي الله عنها وأبناؤها الأربعة. حضرت الخنساء رضي الله عنها حرب القادسية وكان معها بنوها أربعة رجال، فوعظتهم وحرضتهم على القتال وعدم الفرار، وقالت إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإنكم لابن أب واحد وأم واحدة، ما خنت ولا فضحت أخوالكم. فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا، فبلغها الخبر فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. وهذا الدعاء يعني بعض العلماء يقول فيه نظر، لأن بعضهم يقول مستقر رحمة ذات الله عز وجل، وعلى كل حال الأولى أن يقال في فردوسه الأعلى. قال وكان عمر بن الخطاب يعطي الخنساء أرزاق أولادها الأربعة حتى قبض، وقد أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، وكانت تقول في أول أمرها البيتين والثلاثة حتى قتل أخوها شقيقها معاوية بن عمرو، وقتل أخوها لأبيها صخر، وكان أحبهما إليها لأنه كان حليما جوادا محبوبا في العشيرة، ومما كانت تقول فيه: ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمتي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فانظر رحمك الله كيف جذعت على أخيها صخر وأنشدت ما تتقطع له القلوب، وعندما تصرفت بالإسلام حضت أبنائها على الجهاد ورغبتهم في الاستشهاد، فلما قتلوا قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. فهذا يبين لنا قيمة الإيمان، كيف أنه يغير الطبائع ويغير الأحوال ويغير الأعمال ويغير القلوب والتصرفات. إنه الإيمان الذي يغير القلوب ويرفع الهمم، وهي المواقف الإيمانية التي وفق لها سادات المؤمنين ويرتفعون بها في الدنيا وعند الله رب العالمين. الموقف بعد ذلك موقف سعد بن أبي وقاص. لما قدم سعد بن أبي وقاص مكة وقد كان كف بصره، جاءه الناس يهرعون إليه، كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو لهذا ولهذا، وكان مجاب الدعوة. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام فتعرفت عليه فعرفني، وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم. فذكر قصة قال في آخرها: فقلت له: يا عم أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. فهذا حال الرضا، أن الإنسان يرضى بالحال التي هو فيها ويطمع في ثوابها ولا يتمنى زوالها. فالعبد لا يصل إلى درجة إجابة الدعاء إلا بعد مجاهدة عظيمة وتتحبب وتقرب إلى الله عز وجل، فترتفع رتبة العبد بالطاعة وكثرة النوافل، فيصير في درجة تؤهله إن سأل الله عز وجل أعطاه وإن استعاذ بالله عز وجل أعاذه، والعبد يصل مع ذلك إلى درجات عالية من المحبة والرضا والتعظيم لأمر الله عز وجل، كما قال بعضهم: أحبه إلي أحبه إلي. هذا موقف رجل من الأنصار، والأنصار أصحاب يعني مواقف إيمانية، مدحهم الله عز وجل بالإيمان ووصفهم بقوله: الذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا دار الهجرة فسبقوا يعني وكانوا من سكان دار الهجرة، وسبقوا أيضا إلى الإيمان. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فغشينا دارا من دور المشركين فأصبنا امرأة رجل منهم، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وجاء صاحبها وكان غائبا، فذكر له مصابها فحلف لا يرجع حتى يهريق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق نزل في شعب من الشعاب وقال: من رجلان يكلآننا في ليلتنا هذه من عدونا؟ قال: فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار: نحن نكلأك يا رسول الله. قال: فخرج إلى فم الشعب دون العسكر، ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني أول الليل وأكفيك آخره، أو تكفيني آخره وأكفيك أوله؟ قال: فقال له المهاجري: بل اكفني أوله وأكفيك آخره. فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فافتتح سورة من القرآن، فبينما هو فيها يقرأها جاء زوج المرأة، فلما رأى الرجل قائما عرف أنه ربيئة القوم، فينزع له بسهم فيضعه فيه. قال: فينزعه فيضعه وهو قائم يقرأ في السورة التي هو فيها، يعني سحب السهم ورمى واستمر في الصلاة ولم يتحرك كراهية أن يقطعها. قال: ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيه. قال: فانتزع وهو قائم يصلي في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يقطعها. ثم عاد له زوج المرأة المرة الثالثة بسهم فوضعه فيه. قال: فانتزعه فوضعه ثم ركع وسجد، ثم قال لصاحبه: أقعد فقد أتيت. قال: فجلس المهاجري. فلما رآهما صاحب المرأة هرب وعرف أنه قد نذر به. قال: وإذا الأنصاري يفوح دما من رميات صاحب المرأة. قال فقال له أخوه المهاجري يغفر الله لك ألا كنت آذنتني أول ما رماك؟ قال كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي بها فكرهت أن أقطعها، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. فلله ضر الأنصار أصحاب المواقف الإيمانية، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وأي صبر مثل هذا الصبر الجميل، وأي مواقف تداني تلك المواقف الإيمانية. رضي الله عن أصحابها ورفعهم بها وأعلاهم وقد فعل، فله الحمد والمنة. هذا موقف الصبر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله عن الربيع بن صبرة قال لما هلك عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز وكان صنو أبيه، يعني كان شبيه بأبيه يعني في الزهد، بل كان بعض الناس يقول هو أكثر من أبيه، وسهل بن عبد العزيز ومزاحم، سهل بن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العزيز ومزاحم في أيام متتابعة، دخل الربيع بن صبرة عليه فقال أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، فما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة، والله ما رأيت مثل ابنك ابنا ولا مثل أخيك أخا ولا مثل مولاك مولى قط. قال فطأطأ عمر رأسه فقال لي رجل معي على الوسادة لقد هيشت على أمير المؤمنين. قال ثم رفع رأسه فقال كيف قلت الآن يا ربيع؟ فأعدت عليه ما قلت أولا، فقال والذي قضى عليهم بالموت ما أحب أن شيئا من ذلك كان لم يكن، وأعاد الحديث وزاد فيه ما أحب أن شيئا من ذلك كان لم يكن لما أرجو من الله تعالى فيهم. فانظر إلى أعلى الدرجات وأشرف الأحوال، إنه الرضا عن الله عز وجل، ومن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط، والرضا أكبر من جنة الله عز وجل. وعمر بن عبد العزيز إمام عادل صاحب زهد وورع وعلم وعبادة وشرف وسيادة، كل أخباره عجيبة. وقد أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى أن نشر فضائله ينتظر يعني بعدها خير كثير، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع هؤلاء الأعلام بحبنا لهم ونشرنا لأخبارهم، ولله الحمد والمنة على كل نعمة. هذا موقف لصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عند مقتل أخيها أسد الله حمزة، لما انهزم المسلمون بعد أن خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات، سواء كان النصر أو كانت الأخرى، وانفض أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق حوله سوى القلائل من أصحابه، قامت صفية رضي الله عنها وبيدها رمح تضرب به وجوه الناس الفارين المنهزمين والأعداء المشركين، وتقول لهم إن هزمتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليها، هو أشفق أنها ترى يعني أخي حمزة وقد مثل به، فقال لابنها الزبير القها فارجعها لا ترى ما بشقيقها، أي حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فلقيها الزبير فقال يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله عز وجل قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. وعاد الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم خل سبيلها. فأتت صفية الحمزة فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. فهذا موقف إيماني من عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، فقد رأت أخاها وقد مثل به المشركون، ومع ذلك صبرت واحتسبت، فلله ضرها وعلى الله تعالى أجرها. والمواقف العظيمة يوفق لها العظماء، وقريش هي قريش والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وصفية هي أم الأسد المغوار حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارس الإسلام الزبير بن العوام رضي الله عنه. وسوف يأتي موقف يعني آخر لأسماء شبيه بهذا الموقف، والقصة طويلة ولكن يعني قصة معروفة، قصة أسماء بنت أبي بكر وقد قتل ولدها يعني عبد الله ابن الزبير عن يعلى التيمي قال: دخلت مكة بعد قتل ابن الزبير بثلاث وهو مصلوب، فجاءت أمه عجوز طويلة حمياء، فقالت الحجاج: أما أنا للراكب أن ينزل؟ فقال المنافق: قالت والله ما كان منافقا، كان صواما قواما برا. قال: انصرفي يا عجوز فقد خرفتي. قالت: والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير. الحديث يشير بأن المبير يعني هو الحجاج. فهذا موقف يعني إيماني في الصبر يعني على البلاء والرضا بمر القضاء من ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر، ثم أكثر مواقفها الإيمانية. عن أسماء قالت: صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي حين أراد أن يهاجر، فلم أجد لسفرتي ولا لسقائه ما أربطها، فقلت لأبي: ما أجد إلا نطاقي. فقال: شقي الاثنين فاربطي بهما. قال: فلذلك سميت ذات النطاقين. وقد طال عمرها رضي الله عنها، فهي أكبر من عائشة الصديقة ببضع عشرة سنة، وهي آخر المهاجرات وفاة. قال ابن سعد: ماتت بعد ابنها بليال، وكان قتله لسبع عشرة، خلت من جمادة الأولى سنة 73. وعن ابن أبي مليكة قال: دخلت على أسماء بعدما أصيب ابن الزبير، فقالت: بلغني أن هذا صلب عبد الله، اللهم لا تمتني حتى أوتى به فأحنطه وأكفنه. فأتيت به بعده فجعلت تحنطه بيدها وتكفنه بعدما ذهب بصرها. ومن وجه آخر عن ابن أبي مليكة: وصلت عليه وما أتت عليها جمعة إلا ماتت. هذا موقف لمعاذة العدوية زوجة صلة بن أشم. روى ابن أبي شيبة بإسناده عن ثابت البناني أن صلة بن أشم كان في غداة له ومعه ابن له، فقال له: أي بني، تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم أبوه فقتل، فاجتمعت النساء، فقامت امرأته معاذة العدوية فقالت للنساء: مرحبا إن كنتن جئتن لتهنئني مرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فرجانا. ومعاذة العدوية عابدة من العابدات الشهيرات، وأيضا صلة بن أشيم يعني من العباد والزهاد المشهورين. وإنما تليق المواقف الإيمانية بأرباب العبادة والعلم، لأن المواقف الإيمانية ثمرة الإيمان، فهم أحق بها وأهلها. وهذا موقف الإيمانية يشتمل على مواقف: الموقف الأول موقف صلة بن أشيم، وهو يدفع ابنه للجهاد ويرغبه في الاستشهاد، فهو أراد يعني أن يأخذ يعني ثواب الصبر على ابنه وأن يدفع ابنه ثم يبذل نفسه بعد ذلك، فهو موقف في البذل والتضحية. وكيف أن الواجب على المسلم أن يكون حبه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله أكثر من حبه لأولاده. وفي هذا واعظ لكثير من الآباء الذين يمنعون أولادهم من الالتزام بالشرع المتين وصحبة الدعاة المخلصين خوفا عليهم من السجون والمعتقلات، مع أن ما قدره الله عز وجل للعبد لا بد له منه. وانظر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه كم قاتل ونافح وجاهد، وما في جسده موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ومع ذلك مات على فراشه فلا نامت أعين الجبناء. وفي موقف الولد وطاعته لأبيه وبذله نفسه وتقدمه للقتال قبل أبيه حتى قتل رحمه الله، وموقف معاذة رحمه الله في الصبر على البلاء. فرحم الله سلف الأمة وجزاهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا موقف العربية: ذهب البرد بزرعها فصبرت واحتسبت فعوضت خيرا. قال التنوخي: أخبرني أبو بكر محمد بن يحيى الطولي بالبصرة سنة 35 و300 قراءة عليه وأنا أسمع عن البصري قال: رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد فذهب بزرع، أو جاء البرد فذهب بزرع كان لها، فجاء الناس يعزونها فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. قال: فلم أبرح حتى جاء رجل من الأجلاء فحدث بما كان، فوهب لها 500 دينار. فثواب الصبر والرضا كاملا في الآخرة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومع ذلك فإن الله عز وجل يعوض المؤمن في الدنيا ولا يخيبه، فهذه من البركات المعجلة للمؤمنين وتوفية حسابهم يوم القيامة. عن ابن عباس قال: إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومودة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلاما في الوجه وسوادا في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. هذا موقف إبراهيم الحربي الذي أخذنا ترجمته في الدرس الماضي عن محمد بن خلف قال: كان لإبراهيم الحربي ابن كان له 11 سنة حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانبا كبيرا، قال: فمات فجئت أعزيه، فقال: كنت أشتهي موت ابني هذا. قال: فقلت له: يا أبا إسحاق، أنت عالم الدنيا، فقل مثل هذا في صبي قد أنجب ولقنته الحديث والفقه. قال: نعم، رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت، وكأن صبيانا بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس فيسقونهم، وكان اليوم يوما حارا شديدا حره. قال: فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء، فنظر إلي وقال: ليت أنت أبي. قلت: فأي شيء أنتم؟ قال لي: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا وخلفنا آباءنا، فنستقبلهم نسقيهم الماء. قال: فلهذا تمنيت موته. فهذا موقف إيمان من إبراهيم الحربي رحمه الله في الرضا بقضاء الله عز وجل، وفي تسلية لمن مات له ولد، وقد وردت الأخبار الصحيحة الصريحة بكثير من المبشرات لمن مات له ولد فصبر واحتسب، وما ذاك إلا لصعوبة الصبر والرضا في هذا المقام، لأن الأولاد فلذات الأكباد، والعبد لا يحب لأحد من الخير مثل ما يحب لنفسه، يعني يمكن يضحي بنفسه ويشق عليه أن يضحي بابنه. ولذلك كان ابتلاء إبراهيم عليه السلام من أشد البلاء، فالعبد يسهل عليه أن تهون نفسه وأن يضحي بنفسه، أما أن يضحي بولده وأن يتولى هو ذبح الولد بنفسه، فلله هذه النفوس التي تبتلى بمثل هذا البلاء. آخر موقف من هذه المواقف الإيمانية موقف أم عقيل رحمه الله. قال الأصمعي: خرجت أنا وصديق لي البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدناها فسلمنا، فإذا امرأة ترد علينا السلام، قالت: ما أنتم؟ قلنا: قوم ضلوا عن الطريق، أتيناكم فأنسنا بكم. فقالت: يا هؤلاء، ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم، ما أنتم له أهل. ففعلنا، فألقت لنا مسحا فقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني. ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعتها، فقالت: أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب فليس لابني. فوقف الراكب عليها فقال: يا أم عقيل، أعظم الله أجرك في عقيل. قالت: ويحك، مات ابني؟ قال: نعم. قالت: وما سبب موته؟ قالت: زحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. فقالت: انزل فاقض ذمام القوم، لأن حقه وحق الضيافة، ودفعت إلي كبشا فذبحته، فذبحه وأطلحه وقرب إلينا الطعام، فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرها. فلما فرغنا خرجت إلينا وقد تكورت، فقالت: يا هؤلاء، هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئا؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ علي من كتاب الله آيات أتعزى بها. قلت: يقول الله عز وجل في كتابه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت: الله إنها لفي كتاب الله هكذا. قلت: الله إنها لفي كتاب الله هكذا. قالت: السلام عليكم. ثم صفت قدميها وصلت ركعات، ثم قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب عقيلا. تقول ذلك ثلاثا: اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. وهذا الموقف تعجز عنه الكلمات في كرم الضيافة والصبر والرضا والاحتساب، وبعض هذه الصفات كانت مترفضة عند العرب في جاهليتهم، فلما تصرفوا بالإسلام ازدادت رسوخا بالإسلام وتهذبت بآدابه وأخلاقه، وقد عزت هذه الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة في المتأخرين، والله ولي الصابرين. نكتفي من هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله